بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الاجتهاد والنص العقل والنقل إنه لقول فصل وما هو بالهزل نحن هنا من أجل البحث عن الحقيقة هذه المسألة ليست مسألة هامشية في حياتنا كعرب ولا في واقعنا كمسلمين ولم تكن غائبة في تاريخنا الحافل بالأحداث نحن محتاجون إلى ندوات كثيرة نفعل فيها هذه المسألة حتى نصل إلى رؤية واضحة أيها الأحبة كما تركتكم في الحلقة السابقة نحن الآن أيضا وسعنا صدر الأستاذين الكريمين الدكتور الطيب التزيني والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ليكون معنا للمرة الثالثة في هذه الندوة للحوار حول العقل والنقل حول الاجتهاد والنص وحول هذه القضية الساخنة التي كنا في الحلقة السابقة نشهد تفاعل الجمهور الكريم فيها نستأنف من حيث كنا قد توقفنا بعد الترحيب بالأستاذ الدكتور الطيب التزيني أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق والأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رئيس قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق نفتتح الآن نتوجه بالبداية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
هنالك تساؤل عن العوامل التي ينبغي أن نفتحها أمام عمل المرأة والتي ينبغي أن نغلقها أمام عمل المرأة متى وكيف هل العمل يؤثر على أنوثة المرأة هل العمل الذي تدفع إليه المرأة ينبغي أن تختاره هي أم ينبغي أن يزجها فيه المصلحة هذا بحث يعني خطير جدا ومهم جدا الآن الغرب يعاني معاناة كبيرة جدا قطاع كثير أنا أقولها بصراحة من النساء فقدن أنوثتهن في ضرام في العمل المدني نعم الشريعة الإسلامية حذرت من هذا فتحت لها باب العمل على أن تنتقي هي منه ما تشاء لكي لا تؤثر هذا العمل على خصائصها الأنثوية وفي الوقت ذاته منع المجتمع من أن يزجها زجا في عمل هي ليست مؤهلة له هذا الكلام يعني يحتاج إلى شرح كبير جدا
الآن نستمع من بيننا رئيس شعبة الفلسفة أيضا في جامعة دمشق الدكتور أحمد برقاوي نحن سعداء بمداخلتك
شكرا جزيلا قلت أنا أيضا سعيد بالاستماع إلى شيخين
يعني أنا والدكتور
لا الدكتور طيب الشيخ طيب يديني الشيخ عمد رمضان والحقيقة أنا عمليا فوجئت بهذا الاتفاق
نعم
لأنه نظريا يجب أن لا يكون هناك اتفاق نظريا
أو فنيا إخراجيا
لا نظريا لأن كل منهما يتحرك في حقل
نعم
فإذا بي أرى أنهما يتحركان في حقل واحد
نعم
وهذا أمر لا أدري إذا كان حسنا أو لا لكنه عفر
أكيد حسن
ولا أدري إذا ما كان هناك تقية عند كل منهما أم لا هذا لا يعلم لا أنا لا أعلم لكن المسألة الحقيقة بسطت من وجهة نظري بسطت إلى حد طبعا الدكتور البوطي منذ البداية قد كبل الدكتور طيب اسمح لي إذا تسمح لي بس جره مباشرة إلى ملعبه وبدأ يتحرك في ملعبه نعم ومن هنا أقول إذا أردنا أن نفكر في حقل الفلسفة فالمسائل أكثر تعقيدا لأنه لا حدود إطلاقا للتأويل في الفلسفة بمعنى الفيلسوف لا ينظر إلى هذا النص على أنه قطعي أو ظني كل النصوص متشابهة بل ينظر أيضا في العقائد لذلك نجد أن إله ابن سينا وإله ابن رشد مختلف عن الإله كما ورد عند السنة أو الشيعة مثلا هل هذا التأويل جائز أم غير جائز مثلا التأويل الفلسفي وهو تناول ليس مسألة إرث هذه مسألة بسيطة مسألة متعلقة بأس العقيدة وهو الإله العقل مثلا أيضا هناك اختلاف كبير بين التأويل الفلسفي للعقل وبين التأويل الديني للعقل. النقطة التي غابت كلية أنهم تحدثوا بشكل مجرد عن النص، حتى وإن كانوا أقروا بمستويات القراءة، لكن لم نلاحظ إطلاقا تغييب النص في التاريخ على نحو فاجئ أحيانا. يعني مثلا إذا كان النص يؤول وفق قواعد التأويل، هل السياسة قاعدة من قواعد التأويل؟ لكن السياسة كانت قاعدة أساسا من أسس التأويل.
لو مثال دكتور،
مثال التأسيس للاختلاف حول السلطة أسس فيما بعد أيديولوجيا. أعطيك المثال، السنة قالوا بالإجماع، إجماع البشر على الحاكم، ووضعوا صفات بمعنى يختار الحاكم من بين الناس الصالحين، وحتى إذا كان هناك فاضل واحد أكثر منه فضلا فيختار الأقل فضلا إذا كان ذلك في مصلحة الأمة، ليس كذلك؟ الشيعة قالت الحاكم منصوص عليه نصا هو علي، ليس كذلك؟ إذن هذا التأويل أساسه سياسي، لا علاقة له لا بقواعد اللغة ولا بحدود ما يسمح به النص. فماذا نقول بتأويل كهذا؟ وهناك التأويل الفلسفي اللي هو أكثر خطورة من ذلك. هذا الذي تحدث يعني جرى الحديث عنه، جرى الحديث عن المسائل البسيطة جدا التي لا تحتاج إلى خلافات كثيرة، لكن المسائل الأعمق يعني قضايا مرعبة. خذ مثلا مشكلة صفات الله التي طرحها المعتزلة، ثم فيما بعد ناقشها الفلاسفة. هذه تعلقت بالله، ماذا نقول في تأويل كهذا؟
نعم.
فأرجو يعني من الزملاء، من الزميلين العزيزين، أن يضيئوا هذه الجوانب الأكثر تعقيدا وليس الجوانب المعروفة لدينا. أنا من وجهة نظري، وما أدري إذا كانت القاعة توافقني، يعني كل ما قيل هو بالأساس معروف لدينا، لا شيء كان جديدا حول هذه النقطة. المهم في الندوات الجديد أن لا نخاطب الناس بما يريدون، بالعكس هذا أخطر شيء، هذا احتقار للناس، يعني أن نرتفع بمستوى وعي الناس إلى شيء لا يعرفونه. وشكرا.
خلصنا بماجستير بالفلسفة بحول ماركس والدين. أنا سأواصل مع أبي الدكتور أحمد برقاوي.
أرجو طالما أن المسألة مسألة مواصلة أن يكون هناك إجاز، لأن
الغزل يكفي حتى الآن.
نعم.
أسأل الدكتور محمد رمضان بوطي، طالما تحب أن تبدأ من ما هو مشترك، ما الداعي إلى الانشواء؟ أنت تصادر، لماذا تحشر الدكتور طيب في زاوية مثلا؟ الحوار يؤسس على الاختلاف، والحوار يعني أن أقر بأنك تختلف معي، أما أن أصادر عليك بأنك ينبغي أن تشبع عليك فلا داعي للحوار. أعتقد ما في أي
وجهة نظر. نعم
هذه وجهة نظر إبستمولوجية لا ينبغي المسلم فيها، لا داعي للحوار إذا هناك تشابه. فهناك نصوص واضحة حتى من الفقهاء، يعني الفقهاء الإسلاميين كانوا أكثر تنويرا من هذا الحوار. الشافعي قال رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب. في النص لو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا إلى آخره ونسمع لديكم. أعود إلى مسألة أخرى وأشير أيضا مرة أخرى من جدد لحديث الأشار من الدكتور طيب، اختلاف أمتي رحمة، حديث نبوي.
طيب
مهما يكون من أمر هو نحن لا نأخذ من مدى مصداقية تاريخية، لكن هذا روج كخطاب في الفقه الإسلامي.
نعم صحيح المعنى.
نعم
ولكن ليس له إسلام قوي.
أنا أعود إلى مسألة أساس هي حول التأويل، وهي قضية محض معرفية علمية. التأويل لم يبدأ مع الإسلام، التأويل بدأ مع المدرسة الإسكندرانية المعروفة، هذه مؤرخة فلسفية مع فيلون الإسكندراني، أو المحاولة بين التوفيق بين النصوص التوراة والنصوص الفلسفية للأرسطو.
العرب أخذوا بالتأويل عن نحو التالي: لغة أول شيء أي أعاد به إلى أصله إلى معناه. والتأويل يفترض وجود قطبين متناظرين من حيث الفهم، هما أن يكون غشر، نحن يتعذر علينا أن نفهم غايات الله لأن غايات الله لا يمكن أن تحشى في نص مدون، انطلاقا من تصور أن الله كائن لا معقول وهو أوسع من الكتاب ومن اللغة، حتى إذا انطلقنا من داخل اللاهوت نفسه، مثل ما قال أحد الفلاسفة في القرون الوسطى المسيحيين، قال: أنا أؤمن لأنه ببساطة غير معقول. نحن لا يمكن أن نتواصل مع غايات الله، ولكن هناك معادلة. النص لما نزل وتشخص في لغة بشرية قابلة للنحو والإعراب وقابلة للملامسة، كان يخاطب البشر، يخاطب أناس لهم اهتمامات ولهم مشاغل بعصرهم. مثلا القرآن حدثنا عن الوقت ولم يحدثنا عن مرض الأيدز، اسمح لي.
نعم نعم،
هناك مسائل حيوية كانت موجودة، القرآن جاء كاستجابة لأسئلة واقعية. والقرآن هناك ثلاث مستويات ينبغي التمييز بها: مستوى الألوهية المقدس، البشر ليسوا بقادرين بحدود المعرفة العقلية على الإحاطة بالمطلق المطلق المطلق، هذا ليس من شأن اللاهوت، هذا من شأن الأنطولوجيا، شأن الفلسفة. إذا كنتم تحدثوننا بلغة الفلاسفة فلنجاهر كل منا بمعتقداته وبأدوات بحثه. هذا عندك اسمح لي. الأمر الآخر، المستوى الآخر هو مستوى الوحي ثم مستوى الرسول، والرسول كان يقول عن نفسه: ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكه، هو بشر مثلنا يملك عقلا ومشاعر. والنظرة اللا إنسانية عن هذا الإنسان يناقض النص ويناقض الحقيقة التاريخية، أن محمد عاش طفولة وعاش مراهقة وعاش شيخوخة، وبالتالي هذا النص كان يتجه إلى بشر لهم اهتمامات. هنا أعود إلى مشكلة الدكتور رمضان البوطي التي طرحها، والمشكلة تتعلق بأن النص يحرك التاريخ، والنص أن نأتي نجعل من النص كصندوق بروكرست ونقول بالواقع على ضوئه، أن ندفن الواقع. أن الفكرة عند الدكتور رمضان البوطي هي التي تحرك التاريخ، مع العلم إذا قمنا باستعراض، اسمح لي وعذرا على التأخير،
معلش يعني أصبحت المداخلة واضحة.
نعم يعني أستطيع.
نعم نعم،
بدي أشخص المسألة بعيدا عن العمومية والتجريدية التي غرقت فيها المتحاورات.
طيب
المشكلة الآن
يعني أرجو أن طبعا إذا كنت
وصلت ما تستطيع،
إذا كنت أنت تنسى بعض ما تحدث ارحم الدكاترة، لأنه
المشكلة لحظة المشكلة الآن يتصل، المشكلة الآن تتصل بأن لو استعرضنا تاريخ التفاسير نجد أن كل تفسير للنص كان من موقع الواقع، كان يتناول الواقع، حتى التقائية الآيات وتداولها كان يخضع وكان يخضع لمعطيات الواقع ورغم
طيب.
هذا أمر الآن أمام الأحكام القطعية وقضية المرأة أخيرا.
نعم،
هناك أحكام قطعية لا بأس، وهذا يتصل بمشكلة العلاقة بين النص والواقع. للذكر مثل حظ الأنثيين، الرجال قوامون على النساء، استشهدوا شهيدين، هذه أحكام قطعية من ناحية الفيزيولوجيا، من ناحية علم النفس، من ناحية العلم. المرأة مكافئة للرجل وتتفوق أحيانا عليه، ولا حاجة أن نستطرد بهذا الجانب.
لأنه عندنا ندوة عن المرأة رجاءً، يعني
هناك أمر بسيط جدا وواضح أريد التعليق بشأنه. نعم، هو قضية المرأة وتتحدث عن فقدان الأنوثة لدى المرأة في الغرب. أنت تنسى أن العصور الوسطى كلها كانت المرأة المسلمة تعمل عبدة لدى الأقطاعي وتعمل في أشق الأعمال، على الأقل عصر الراهب قدم من مسائل الرفاهية ما سهل عمل المرأة.
نعم،
المشكلة ليست أنثى فقط.
طيب شكرا شكرا، المداخلة واضحة تماما. الآن يطلب نحن عندنا وعد مع الدكتور يوسف سلامة،
بس دقائق.
طيب معلش نأخذ إيضاحات من الدكتور
سعيد
وبعدين عندنا مداخلة الدكتور يوسف سلامة. تفضل دكتور سعيد.
بسرعة فائقة أرجو أن أجيب وأن تكون إجاباتي مقنعة إن شاء الله. أولا تسألني يا أخي ما الحاجة إلى الحوار إذا كنت تبحث عن قاسم مشترك؟ أنا في هذا لا أنطلق إلا من الفلاسفة. أرسطو كان إذا ناقش
أو ناقشه أحد سأل عن الجامع المشترك كمنهج في علم المناظرة والبحث. لابد مثلا أنا بإمكاني أن أنا والدكتور تيزيني أن نتجاوز النقطة التي عثرنا على أننا متفقون فيها، ممكن أن نقفز فيها إلى نقطة أسبق، إلى نقطة أسبق سنجد أنفسنا أخيرا أمام العقل. أنا وأنت نعتبر أن العقل هو الترمومتر المقياس الذي نقدره، إذا ننطلق مما يقرره العقل. لابد من نقطة نتفق عليها لكي يأنس الواحد منا بالآخر في الحوار. ما هذا يعني الحوار؟ الحوار يعني أن أقتبس منك حقا غاب عني، وأن تقتبس مني حقا قد غاب عنك. إذا أنا وأنت نبحث عن حق، إذا هنالك جامع مشترك. هذا يكفي. الشيء الثاني، الآية أخي الكريم، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، تمام، لكن هل تعلم مثلا ثاني؟ أي لو أراد الله لأفقد الناس اختياره ولزجهم زجا في الإيمان كما زج الحيوانات بسائق من الغريزة في وظائفه. هذا معنى الآية. ولكن الله شاء أن يتركهم لاختياراتهم تكريما لهم. التأويل هل هو فعلا أخي الكريم جاء فيما بعد ولم يظهر مع النص القرآني؟ كيف التأويل؟ ما هو التأويل؟ هو صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز لسبب دعا إلى ذلك. واسأل القرية التي كنا فيها، ألم يؤولها الصحابة مع رسول الله ففسروها بمعنى واسأل أهل القرية؟ ولا تجعل يدك مبسوطة إلى عنق مغلولة، مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. ألم يؤولوها التأويل الذي نعرفه جميعا في عصر رسول الله؟ ثم تقول المسألة الأخرى، أنا أسرع جدا، إذا أردنا أن نعتمد على الفلسفة فلنبتعد عن النص، لأن النص فيما يتعلق لا سيما بالأمور الإلهية فوق العقل وبعيدة عن العقل، والفلسفة تتعامل مع العقل. أنا أريد أن أزيدك تعريفا بنفسي، لو لم أكن ملتزما بأوامر الله لكنت إنسانا يعشق الفلسفة، ولكني استطعت أن أعشق الفلسفة من خلال محبتي للالتزام بالحقائق أيضا. طيب ماذا تسمي ابن رشد؟ ألا تسميه فيلسوفا يا أخي الكريم؟ أليس هو الذي دافع أليس هو الذي مزق أفكار الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة؟ طيب ماذا يقول؟ الفلاسفة القدامى قالوا إن الحوادث نشأت من مادة سابقة، وهكذا يقول ابن رشد. هذا الكلام يختلف ويتناقض مع الشريعة، وهذا نصه، إن هذا القول ليس من شريعة الإسلام، ومن ثم لا يقوم عليه برهان، والشريعة تمنع من الخوض في هذا الذي سكت عنه الشرع. ابن رشد لا يخون فلسفته، ولو أنه وجد تناقضا بين العقل المتفلسف وبين نص القرآن وخلق كل شيء لآثر أن يكون مع العقل، ولكنه يعلم أن هذا مما يتقاصر العقل عن إدراكه وليس مما يصادم العقل إدراكه. نعلم كلمة خلق مغموسة في زمان، معنى ذلك أنه قبل ذلك لم يكن مخلوقا. الشيء الأخير، المرأة في الآيات القطعية فعلا الرجال قوامون على النساء، آية قطعية للذكر مثل حظ الأنثيين فيما يتعلق بالولد والبنت، قطعية إلى آخر ما هنالك. لكن هل قطعية هذه الآية أساءت إلى كرامة المرأة؟ أنا لا أجيب، ولكني أحيلك إلى تلك المرأة الألمانية التي ألفت كتابا طريفا فيما يتعلق ببيان حوافز الرجال إلى تعدد الزوجات، امرأة ألمانية الآن أذكر اسمها مع الأسف غاب اسمها، تقول إنني لا هي طبيبة، لا يسعدني إلا ذلك الرجل الذي أعيش في كنفه والذي أنظر إليه وهو من علو، هو أقوى مني جسما وأكثر مني قوة وذكاء. هذا الكلام كله ترجمة للآية التي تقول الرجال قوامون. القوامة ليست قوامة التسلط يا أخي العزيز، هي قوامة رعاية، هي القيامة التي تترجم الحالة الآتية. إذا دخل لص في منتصف الليل دارا والزوج وزوج نائما، من الذي يقوم ليصد الخطر ومن الذي يختبئ في ظل الآخر؟ الرجل هو الذي يقوم فيدافع، والمرأة هي التي تختبئ وراءه. تلك هي حقيقة القوام، وهذا واقع دائم. أما إذا أردنا أن نتصور التسلط فتسلط معاذ الله.
عندنا وعد مع الدكتور يوسف سلامة، نستمع إلى الدكتور يوسف.
أكيد أنا ككل الحاضرين سعيد بهذا الحوار، لكن يبدو أننا كنا سعداء أكثر مما ينبغي، لدرجة يعني نكاد نصبح بعدها فينا درجة من الحزن. يعني فضيلة الدكتور البوطي أراد أن ينصب شركا محكما للدكتور طيب منذ البداية، فأصبحت قواعد اللعبة مغشوشة.
طيب هذا ما يقرره أظن أصحاب العلاقة، هذه إنابة.
نعم،
إنابة بدون لا وكالة ولا إجازة لاحقة.
ثم الدكتور طيب حاول أن يرد على هذا الشرك بالتظاهر بأنه قد وقع فيه، وهكذا سار الحوار هوينا ورويدا إلى الحد الذي يظن المشاهد فيه إن لم يكن يقظا بأنهما متفقان. والواقع أن الانطباع الذي تسرب إلى نفسي بعد هذه الساعات الطوال أنه من المحتمل يوم الجمعة القادم أن نجد الدكتور طيب يخطب في مسجد النور، بينما نجد في يوم السبت السيد الدكتور رمضان البوطي يحاضر في مادية فويرباخ في قسم الفلسفة. وهذا أمر عجيب حقا، أن يتجاوز الاتفاق إلى تبادل الأدوار على هذا الحد وإلى هذه الدرجة. فيا ترى ما الذي حدث؟ أهي مصادفة أو اتفاق أو حسن الظن وحسن النية إلى هذا الحد؟ إنني أعتقد أن الأمر فيه معجزة بالتأكيد، فيه معجزة فعلا. يعني ولما كنا نحن بني الفلاسفة لا نؤمن بالمعجزات، فإن الأمر يحتاج إلى تفسير، والتفسير فيما يبدو لي أنهما يعني يريدان تجنب إثارة اللغط على الشاشة حتى تظل نقية صافية مجموعة تعكس صورة معينة لكل منهما. وأنا أعجب مثلا للدكتور سعيد، هل يا ترى أليس هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ أخشى أن يكون الحديث قد جرى عن التفسير طيلة الوقت أكثر مما جرى عن التأويل. فضيلتك يا دكتور رمضان معجب بابن رشد كما بدا لي كثيرا، وابن رشد هذا فيلسوف وربما كان زنديقا في كثير من الأحيان، ولا يعيب الفلاسفة أن يوصفوا بهذا، لأن التجديد دائما مرتبط بنوع من الزندقة حتى من داخل الدين نفسه. وعلى ذلك كل المجددين ربما وصفوا بهذا الوصف. فابن رشد مثلا يقسم الناس على ما تعلمون سيادتكم إلى ثلاث فئات، فئة الخطابيين وفئة الجدليين وفئة البرهانيين الذين هم الفلاسفة. فالفلاسفة دكتور رمضان يقول ابن رشد إن الطبقتين الأوليين لهما أن يكتفيا بظاهر الشرع، فأما الطبقة الثالثة فيجب أن تتجاوز ظاهر الشرع إلى المؤول، وفي هذه الحالة يزول ظاهر الشرع ولا يبقى المؤول، ولذلك حرم على الطبقتين الأوليين التأويل، لأنه إذا زال الظاهر من عقلهما فلا يبقى المؤول ولا يثبت المؤول عندهما. وبالتالي أعتقد أن التسليم بالتأويل وخاصة على مذهب ابن رشد الذي بدا لي أنك تقبله إلى حد ما يجعلك أستاذا لدينا في قسم الفلسفة أكثر من كونك عميدا لكلية الشريعة، فأهلا بك في ديارنا.
طرح سؤالا فعلا هام، رغم أنه طرح بصيغة قد تكون
استفزازية.
لا لا أريد أن أقول، أنا أتقبل كل شيء، لكن بصيغة ربما تنهي المسألة وتجعلها غير قابلة لضبطها معرفيا. الآن في العلوم المعاصرة الطبيعية والاجتماعية هناك حديث جديد عن أنساق جديدة في الكون، هي لا أقول اللا عقلانية وإنما ما فوق العقل. وما فوق العقل لا يعني أنك خرجت من هذا الفضاء الكوني الهائل، تتحدث في علم الجمال في الدراسات أدبية، والآن نظرية النص ونظرية الدلالة تركز تركيزا جديدا خاصا على الفضاء المفتوح لذهنية البشر وللكون العالمي. وطبعا لا بد من أن نأخذ عن الاعتبار ما يحدث الآن نتيجة لاكتشاف المجاهل الجديدة في العالم الآخر الجديد. يعني أريد هنا أن أركز على هذه المسألة، العقل لا يناقضه ما فوق العقل ولكن يناقضه اللا عقل. فأنا تحدثت هنا من موقع تركي الفضاء مفتوحا، ولم أتقيد بعقلانية ميكانيكية شديدة، هي في الحقيقة وريثة عصر الأنوار الذي كان هذا العصر محايسا للعقلية النيوتونية التي ألغت احتمالات التشكل الكوني العالمي. فنحن إذن أمام فعل جديد. أنا انطلقت من هنا حينما قلت نعم أتفق في هذه المسألة من هذا الموقع، ورغم ذلك أشرت إلى أنني انطلقت من النص من داخله وصي باحثا والتزم بذلك. إذن فعلا أكتشف هنا أن هناك كثير من الالتباسات التي قد تزول مع عملية التدفق المعرفي الهائلة التي تتم في العالم كله. فإذن لا أطلق من اللا عقلانية وإنما من ما فوق العقل، وصفه نسقا أو حقلا معرفيا باعتبار ما. المسألة الثانية، لا ملاحظات
ماشي،
المسألة الثانية قيل التأويل ليس في الفلسفة، بل أقول التأويل من خصوصية النص غير العلمية الطبيعية، بل أحيانا من خصوصية النص العلمية الطبيعية. وبالتالي على صعيد الأدب وعلم الجمال والأخلاق والنص الديني والجمالي في كل هذه النصوص نواجه ضرورة التأويل، لأن النص ليس مغلقا وإنما هو مفتوح. وقد استخدم ابن رشد خصوصا هذا الأمر، خصوصا هذا الأمر حينما أول النصوص، بل أكاد أقول إن واحدة من خصوصيات الفلسفة العربية التي تختلف فيها عن الفلسفة اليونانية يكمن في هذه الخصوصية التأويلية، قراءة النص وإعادة بنائه فلسفيا. فالتأويل ليس خاصية من خصوصيات الدين فقط، لأنما من خصوصيات كل النصوص التي أنتجها البشر، ربما جزئيا بما في ذلك النص العلمي الطبيعي. طيب المسألة الأخيرة، هذه المناظرة هذه المحاورة في الحقيقة وضعت يدها على مسائل هامة جدا، وهذه قد تكون غابت أو غيبت عن بعض الأصدقاء. من ذلك أن هذه المناظرة اكتشفت آلية تمظهر النص الديني بشريا، واكتشفت أن هذا التمظهر يتجه نحو تعددية مفتوحة تلغي ما نعيشه الآن، ما نعيش تحت عبئه تحت اسم التكفير والإرهاب وغير ذلك من هذه. فنحن أيضا نعالج مسألة راهنة من موقع نص علينا أن نتوغل فيه، لذلك لم نقف في حدود النص كمشكلة مجردة، وإنما عملنا على الإيماء أيضا إلى ما يوافق ذلك المشكلات. وأظن أن أمامنا في برنامج عملنا الآن ولو جزئيا أن نجيب عن بعض المسائل المشخصة، المسائل الاجتماعية والاقتصادية السياسية التي يواجهها هذا النص، هل يجيب عنها أم ما هي الطريقة؟ وبالتالي اسمحني كنت ألح دائما ما هي القراءة، ما هي القراءة القادرة في إطار التعددية النفسية القادرة على الاستجابة للمصداقية المعرفية التاريخية.
يعني ينقض أو يريد أن ينقض كلامي من خلال ما قاله في آخر حديثه، يمكن صفوة الكلام الذي قاله تتمثل في آخر حديثه، وهو أن ابن رشد وربما قال غيره من رشد وأنا أضيف إليه أيضا الغزالي يرى أن فئة من الناس ينبغي أن نحجب عنها حق التأويل، وفئة أخرى وهي أثمن فئات وهي البرهانية ينبغي أن نعطيها كامل الحق في تأويل النص. أعتقد أن هنالك نوع من التطوير لهذا الكلام الذي قرأناه لأكثر من فيلسوف. أنا أقول هذا كلام الإمام الغزالي، وهو كلام ابن سينا، وهو كلام أيضا الفارابي، وهو كلام الباقلاني، لكن كيف؟ هنالك نصوص قاطعة واضحة صريحة لا تخضع للتأويل، وابن رشد في مقدمة من يقول ذلك، ولكن هنالك مشكلات. مثلا مما بحث، أنا لا أخترع بحثا من عندي، مما بحث قدم العالم، أنا عندما أجد نفسي أمام أناس من عامة الناس أو من أنصاف العلماء لا يجوز أن أقول إن العالم قديم، ذلك لأنهم ليسوا مؤهلين للبرهان الذي يمكن أن أطرحه في التغطية العقلية لهذه الحقيقة. ولكن عندما أجد نفسي أمام أناس يتعاملون مع الفلسفة تعاملا عقلانيا فبوسعي أن أقول شيئا آخر. ها هنا يتجلى الكلام الذي تتفضل فيه. أقول منذ أن كان الله موجودا والله أزلي كان الإمكان أيضا موجودا، وجود الله يساوي إمكانية وجود العالم، وإمكانية وجود العالم ينبغي أن تقترن مع احتمال أن يكون العالم موجودا. فإن قلنا الإمكان قديم ولكن الخلق حادث فقد أصبحنا نناقض أنفسنا في هذا المقام. الإمكان موجود إذن العالم أيضا يمكن أن يكون قديما لأن الإمكانية تفتح باب الوجود. هذا الكلام يجعلني أتصور أن العالم يمكن أن يكون قديما، وأنا لم أفتح فمي بهذا الكلام قبل اليوم قط عملا بما يقوله الفلاسفة وفيهم الإمام الغزالي، ولكني في هذه الحالة أقول العالم قديم لا بذاته ولكن بإيجاد من أوجده، والله أزلي وقدرته أزلية، ومن ثم فإمكانه أيضا أزلي، ومن ثم فيمكن أن يكون العالم قد وجد لا فرضا ولكن بإرادة. هذا الكلام الغزالي يقوله لكنه مضمون به على غير آله، والفارابي يقوله ونحن نقوله لا خلاف في هذا، ولكن لكل مقام مقال. هناك أمور لا تخضع للتأويل بشكل مباشر، وجود الله وأزليته لا يخضع للتأويل، بقاء الله لا يخضع للتأويل، وحدانية الله لا تخضع للتأويل، ازدواجية الصفة مع الذات مسألة تحتاج إلى بحث. أعتقد إذا لم يعني أكون مخطئا أننا متفقون على أن الأمر هكذا كان.
ما فوق العقل أو ما فوق أو لا معقول أو ما شابه ذلك، العقل يرتاد العالم بحرية، شيء يعرفه وشيء لا يعرفه، ما لا يعرفه قابل لأن يعرفه، أي يجب الإيمان أولا بقدرة العقل على المعرفة. اثنين، نحن لا نستطيع أن نلجم العوام عن علم الكلام يا دكتور محمد سعيد، لذلك هو لا. ولكن الآن أنت تتحدث بما أنه الآن نحن اعتبرتنا مش من العوام، البشر كلهم الآن مش من العوام، يعني في مستوى تطور المعرفة صار الناس قادرين على استيعاب كل شيء، تطور وتقنيات الإعلام الاتصال إلى آخره القراءة، فيجب أن لا نظن على البشر في شيء، ولا ويجب بالعكس هذه القضايا التي لا تريد طرحها على العامة يجب أن تطرح حتى لا يكون يجب لا يظل العامة في مستوى محدد من التفكير، وإلا يعني صاروا رعاة
شكرا شكرا دكتور. اظن اننا بحاجة الى مداخلة من الخلف لو سمحت. طيب يعني إجاز شديد رجاء, هناك مداخلات كثيرة من ونحن على يعني اوشكنا ان نختتم الندوة.
بمعرفية النص كان لابد من توضيح هذه المعرفية, وهذا يشمل الذات ويشمل الصفات التي من خلالها نستطيع ان نلقي الضوء على النص. ولكن اذا اردنا الدقة وقطعا للجدل وشطحة, انا الله والله ليس انا. اذا استطعت ان اعرف ان الخلق ليس حدا ان الخلق ليس حدا للحق, إن عند ذلك استطيع ان اعرف هذه الثنائية التي اشار اليها ابن رشد في اعماق عمق فلسفته. وليس زنديقا ولا لا انا متفلسف باذنه تعالى كما الفلسفة تريد ان تكون هي الحرية. ولا اريد ان يصادر الدكتور الطيب, الدكتور الطيب لا يجامل وليس بطبيعته ان يجامل.
جميل جميل, هذا موقف نحن نريد.
شكرا.
نعم شكرا. مداخلة ايضا نرجو ان تكون بايجاز.
ربما يكون في مداخلتي نقل بعض الشيء عن مقاله السادة,
لكن ارجو ان يكون ضمن الحوار الذي نحن
نعم
فيه.
نعم نعم. ولكن ارى ان ثمة نقطة بالغة الخطورة قد تمت دون مناقشتها في المداخلة, وهي النقطة التي طرحها الدكتور البوطي والتي قال فيها عن ما يسمى بحماية النص في التأويل. ما التأويل؟ هذه الحماية أولا نرجو أن نبين كيف يمكن أن تكون. ثانيا تحدث الدكتور التيزيني ومن المعروف في الأحاديث الشريفة أن ثمة مذاهب وملل كثيرة ضمن الإسلام وصلت في نص الرسول صلى الله عليه وسلم, نص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو تصل إلى 73 فرقة. هذه الحماية للنص يجب أن تكون لمن؟ لعلماء أهل السنة. ومن من علماء أهل السنة؟ للشافعيين, للأحناف, للمالكيين أو غيرهم؟ أم يجب أن تكون لعلماء أهل الشيعة أو غيرهم أو غيرهم؟ أم أنها يجب أن تكون للذي ينادي بحماية النص في التأويل؟ هذا أمر.
شكرا.
الأمر الآخر فيما يتعلق بالتأويل, قد بيّن الله سبحانه وتعالى ببيان واضح أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى التأويل الحق التام إلا الله سبحانه وتعالى الذي قال وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلماذا لا يبين الجميع تأويلهم بحسب ما يعرفون ويفهمون ويتركون الناس جميعا ليؤمنوا دون وصاية ودون حماية ودون حاكمية, يتركوهم لينطقوا بعقولهم وأفهامهم على قدر عقولهم وأفهامهم.
طيب شكرا.
منسجمين مع قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
شكرا شكرا.
ثم الأمر الثاني الذي تحدث به عن أن الفلسفة تأخذ أو تحاكم أو تبحث بالعقل, يعني أن النص القرآني فوق العقل أو التأويل يمكن أن يكون فوق العقل. ماذا يعني فوق العقل؟ إذا لماذا على من نزل القرآن؟ وماذا معنى قوله تعالى لقوم يعقلون لأولي الألباب؟ ثم بأي شيء نبحث ونتحدث؟ ألا نتحدث بالعقل؟ ألا نتكلم من منطلق العقل؟ ألا نريد أن نفهم من منطلق العقل؟
طيب المداخلة واضحة صارت والفكرة. شكرا لك.
شكرا لكم.
شكرا لك. يعني أنا الآن أرى أن بحاجة إلى الدكتور البوطي للإجابة على هذه المداخلات.
إذا كنت تعني بالمذاهب مذاهب الفقهاء من شافعية وحنفية ومالكية وحنبلية فهذه خلافات تعاونية يا أخي, وينبغي أن توجد. وهذه الخلافات كانت موجودة في استنباط المعنى المرادي من النصوص التي تتعلق بالأحكام في عصر رسول الله. فلزيد بن ثابت اجتهاد يختلف عن اجتهاد سيدنا عبد الله بن عباس سيد عائشة, وقد رأى رسول الله اختلافه أصحابه في أمور اجتهادية فأقرهم عليها ولم يحملهم على وفاق بشأنها. إذا كنت تعني بخلافات في استنباطات الأحكام التي توسع نطاق المرونة في الشريعة الإسلامية كما كان يقول الدكتور تيزيني، فنحن نسأل الله أن يبقي هذه الخلافات لأنها خلافات تعاونية. وأما إذا كنت تعني بخلافات الخلافات التي تتعلق بالجزء والجزر الاعتقادي، ففي الواقع أمامنا ميزان يمكن أن يحتكم إليه كل هؤلاء الفرقاء الذين ذكرتهم، يحتكم إليه الشيعة والسنة والبهرة وكل هؤلاء. اللغة العربية قواعد تفسير النصوص هي المحكم في هذا الموضوع، لكنك تريد أن تقول في نهاية حديثك فلندع الزهرات كلها تتفتح ولندع الناس يعبرون عن إيمانهم بالشكل الذي يريدون دون وصاية ودون رقابة. كنت أتمنى أن يكون العالم مهيئا لمثل هذه الحرية التي تقول، ولكنك تعلم وأنا أعلم والإخوة كلهم يعلمون أن العالم المحيط بالعالم الإسلامي يتربص المكائد بهذه الحقيقة الإيمانية والإسلامية. ولو أردت أن أفتح ملف الخطط التي تهدف إلى إيقاع المسلمين بعضهم ببعض وتأنيب الإسلام على الإسلام وما يتعلق بذلك، ولو أردت أن أنقل لك التقارير الخفي منها والذي لم يعد خفيا منها والذي يهدف إلى خنق شيء اسمه إسلام، لولا وجود هذه الأشياء لقلت لك فعلا دع الزهرات كلها تتفتح. لكن عندما أرى أن قيادات العالم الاستعماري الغربي تتربص سوءا بالإسلام، ينبغي أن أبحث عن الكفة الأخرى الملائمة. ينبغي أن أقول فمن هم الذين يحمون الإسلام من القادة ومن الذين يحمون النص أمام هؤلاء الذين يتربصون بالنص؟ لو لم يكن هنالك طوابيع تتربص بحقائق هذا الدين، إذا لقلت لك دع المركبة تسير الهوينة على طبيعتها.
شكرا دكتور.
أيضا تعقيب من الدكتور طيب.
يعني أظن أن قضية العقل ستبقى مفتوحة، لكن أريد أن أشير إلى حدث نعيشه الآن يتمثل في بروز ما يسمى الآن ما بعد الحداثة في الفكر الغربي. ما بعد الحداثة يعني هنا في أحد أوجهه احتجاجا على حكمية العقل بالمعنى الميكانيكي الصارم الذي كان مهيمنا في أوروبا الغربية في عصر النهضة والأنوار. الآن وبعد أن استحكم هذا العقل الميكانيكي غير القابل للضبط والذي لا يقر برحال أخرى، تأتي ما بعد الحداثة لتشكك بمثل هذا العقل، لتشكك به وتطالب بأن ينظر إلى العالم، إلى العقل من موقع العالم وليس إلى العالم من موقع العقل، أي من العالم الذي يمتلك سياقات وأنساقا وعقولا لا تحصى. فالعقل الذي نتحدث باسمه الآن هو العقل الصارم الذي صيغ فلسفيا في عصر الأنوار وما بعده وما قبله، خصوصا عبر الميكانيك النيوتوني. فأنا ما أريد أن أقوله العقل أكثر وحابة من أن ننظر إليه ضمن حدود قطعية، وإلا كيف نفعل بالنصوص الأخرى التي أنتجها البشر ولا تخضع لمثل هذا العقل القاطع القسري؟ هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، ملاحظة قدمها الأستاذ منى حول تعددية النص، وأشار إلى الحديث الشريف القائل بوجود 73 فرقة.
اسمح لي دكتور، أنا أريد أن يعني أنبه لناحية قرأتها قبل أيام حول هذا الحديث. ليس هذا الحديث
هو دلالين. طيب. قد يكون هنالك 60 أو 30 أو المهم أن النص قائم على التعددية. والسؤال مرة أخرى، إذا كان كل النصوص تمتلك شرعياتها النصية ومشروعياتها الاجتماعية التاريخية، فأية من هذه النصوص تمتلك مصداقية معرفية؟ أريد هنا أن أقول إن جدلية السلطة والثقافة تجيب بصيغة أساسية وليست قطعية على هذا السؤال. القراءة المهيمنة تبرز دائما بوصفها هي التي تمتلك هذه المصداقية. القراءة المهيمنة سياسيا لما يضعنا أمام جدلية السلطة والثقافة، هذه وجدت في العصور الإسلامية كلها. والآن سؤال يعيد نفسه مرة أخرى، هل ننطلق من اكتشاف مصداقية هذه القراءة تلك معرفيا فقط من كونها مهيمنة؟ الآن في أفغانستان، في باكستان، في الهند، هناك قراءات لا أستطيع أن أقول إنها قادرة على الاستجابة للعصر القائم. إذن لا بد من كشف عن جدلية السلطة والثقافة في إطار السلطة المعرفية أيضا. وهذا ما أريد أن أحفز عليه، أن يقرأ النص الديني الكريم قراءة تعيد له حيويته من موقع تحويله إلى نص حافز على التقدم، نص حافز على التقدم، دون أن أزعم بأن المشكلة هنا تتلخص فيما يقال الإسلام هو الحل. هنا دخلنا مسألة الإسلام هو الحل، يعني كيف؟ بمعنى ما نعم، بمعنى كتاب الهدى والبشرى، لكن هل يجيب الإسلام عما تكلم عنه الرسول العظيم؟ أنتم أعلم في دنياكم. إذن هذه المقولة لابد من تفكيكها وتفحصها حتى نتعرف إلى ما هو قائم في الإسلام وقادر على أن يحفزنا باتجاه ما، لكن دون أن، وهذا ما قاله الدكتور نصر، دون أن نجعل من ذلك فزاعة تحول بيننا وبين الفكر الحر المفتوح على كل الأصعدة العلمية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك.
وأنا أصلي، ولعل الدكتور قيد تيسين أصلي، أننا بحاجة إلى الفلسفة، والفلاسفة أيضا بحاجة إلينا، وينبغي أن تتضافر جهودنا لكي نعيد عهد ابن سينا وابن رشد والفارابي والباقلاني والغزالي. أنا يعجبني أيها السادة والسيدات ما رأيته في حياة ابن سينا، ظاهرة غريبة جدا زادتني تقديسا له. كان إذا أعضلت المسألة أمامه، إذا استغلقت المسألة أمامه، قام فطوى الكتاب وطوى الكتابة وقام فصلى، ثم التجأ إلى الله سبحانه وتعالى يسأله أن يوسع له مجال عقله ليدرك هذا الأمر الذي استغلق عليه. كم جميل هو أن تمتزج الفلسفة التي تتجه إلى اعتصار العقل لإدراك الحقائق بهذا الإيمان المطلق. أنا قرأت كهافة الفلاسفة، وكلما ازددت قراءة له ازداد إعجابا بابن رشد، وقراءة ابن رشد وهو يرد على كهافة الفلاسفة، كلما ازددت عمقا في قراءة كهافة التهافت ازداد إكبارا للغزالي. ذلك لأن كل منهما بحاجة إلى الآخر، والنص هو الضياء الذي ينير للبصيرة، كما أن الضوء المكافئ للشمس هو الضياء الذي يحتاج إليه البصر.
شكرا للدكتور البوطي لرحابة صدره ولاستماعنا لهذه المداخلات الكريمة. شكرا للجمهور الكريم الذي كان غنيا وقويا وعنيفا أيضا في بعض الأحيان، ولكن هذا التكامل كان كله لمصلحة هذه الندوة التي أعتقد أنها كانت بحمد الله ناجحة. وكل الشكر لكم أيها الأحبة خلف شاشة قناة راديو وتلفزيون العرب، وشكرا للعرب والمسلمين في كل مكان. نأمل أن نلتقي على الحب والخير والبحث عن الحقيقة، وكما بدأنا نختتم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.